بعد ذلك أو لا يصليها. جماهير العلماء يقولون نوم أو متعمدا وجب عليه القضاء إجازة جازمة، لأن الصلاة حق الله عز وجل والله هو أحق بالوداع، خلافا لابن حزم الظاهري فقال: الصلاة لها أول وآخر، لا تصلى قبل الوقت ولا تصلى بعد الوقت، لأن الصلاة كانت عالمين كتابا موقوتا أي وقتا محددا لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا قوله. لكن الصحيح قول الجماهير أن من ضيع الصلاة إما عن نفسه أو عن نسيان أو متعمدا وجب عليه القضاء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: نام عن صلاة أو نسيان فليصليها إذا ذكرها. والحديث المرأة عندما أتت وقالت: يا رسول الله إنه يمات عليها الصيام أفأصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان عن أمك ليل فكنت قاضيتي؟ فقال: نعم. فقال: فضل الله، والله أحق بالقضاء، والصلاة أعظم من الصيام، فإذا كان ذلك في الصيام وفي الصلاة أوجب. فهذا يدل على أن الصلاة لا تضيع، ليس المعنى تصلي عن غيره، لكن الدليل هنا أو الشاهد أن الصلاة أمر مطالب به العبد، فإذا ضيعه متعمدا وجب عليه القضاء. فرجل تعمد ترك صلاة الظهر حتى أتى وقت العشاء، نقول: يجب عليه أن يصليها حتى لو كان بعد الصلوات بمتأخر، كان الصلاة مطالب بها في الذمة. فقال تعالى: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الباب الأول الذي يطرق الشيطان قلب العبد هو باب الشهوات، وأكثر العباد واقعون في هذا الباب أنه متأثر بالشهوات، وأكثر أهل النار وقعوا في النار بالشهوات. حفت الجنة بالمجالس وحفت النار بالشهوات، فمعظم أهل النار نظر النار بالشهوات، شهوة النظم، شهوة الضرب، شهوة النظر، شهوات متعددة. والشيطان لا يمس من التزيين والتدبير على العباد، فإذا مل العبد الشهوة كره الزنا كره الحرام، فإن الشيطان لا يسكت، يأتيك من باب آخر ألا وهو باب الشبهات. وهذا تراه عند الكثير من الناس، ترى شابا واقعا في كل الذنوب والكبائر، لا يصلي ولا يعرف لله حقا، ثم تراه يدخل المساجد ويستقيم، بعد الاستقامة يقول: عندي شك في الخالق، عندي شك في كتاب الله، عندي شك في الأنبياء. هذا باب الشيطان، لا يترك العبد أبدا إلا بهذين البلدين، فيبين له الشهوة الحرام. فالكثير من الناس يخوض في الشهوات، وهذا قرار واضح، ولا دل على ذلك مما نحياه اليوم من شهوات أثرت على قلوب العباد. فباعتبار كان الناس يتبعون شهواتهم ويذهبون إلى الحدائق المنى الذهاب احتفالا بشم النسيم، وهذا من الشهوات، بل من الضلال العظيم الذي لا ضلال بعده. ورحم الله الشيخ علي محفوظ عندما صنف كتابه الإبداع في مظاهر الابتداع، وتكلم على هذا اليوم وقال: هذا اليوم ضلال في الأخلاق وفساد في العادات. وهو لم يدخل على الوصف أنه ضلال شديد، فما معنى طعام بعينه ومجال بعينه واحتفاء في وقت معين وطراب وغناء؟ هذا إن دل يدل على أن أكبر الخلق يبيتون مع الشهوات، وكذلك النار تملأ بهؤلاء. فاتبعوا غير سبيل الأنبياء، هو يوم ليس من الدين في شيء، إما يوما وثنيا فرعونيا يوم طيران النيل، أو يوما يهوديا أو يوما نصرانيا. فعلى كل المطالب ليس يوما لنا. فعندما يشارك فيه من المسلم لغير المسلم هذا نوع من الولاء لغير المسلمين، هذا نوع من عدم تقديس العقيدة عند المسلمين. الله عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، وجعل لكل قوم عيدا، فجعل أهل الإسلام أعيادا. فإذا كان لنا أعياد فلا بد أن نتمسك بها، ولا يتبع ولا يزال على ديننا. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، الفطر والرفعة. ويستحيل أن يجتمع البدل والمبدل منه، فمعنى البدل أي التغيير والإحلال خلاص، هذا الذي كنتم تحتفلون به صار باطلا، وقد أبدلكم الله عز وجل بيومين كريمين عظيمين يجتمع أعقاب أعمال صالحة. فهذا إسقاط لعمل الجاهلية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب كبير في هذا الباب عنوان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بين فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك غير مسلم في عيد من أعيادهم، لأن أعياد الكفرة لا تخرج عن وقتين، إما عيد منسوخ أو عيد مبتدع. وهذا الذي يجري اليوم هو عيد عند الوثنيين أو عيد عند النصارى قائم، وهذا من البدع التي لم يعرفها عيسى عليه السلام. هم يعتقدون أن الخميس الماضي هو يوم نزول المائدة، وأن هذا الأحد هو يوم النور أو يوم السبت الكبير، ثم يحتفلون بقيامة المسيح إلى غير ذلك من البدع المكتسبة التي لم يأتي بها المسيح عليه السلام ولم تذكر في الإنجيل. وإنما رفعها الرهبان والقساوسة، وصدق الله عندما قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعل هؤلاء مشرعين من غير الله تبارك وتعالى. فقال: فسوف يلقون غيا، اي غيبة وندامة وحسرة يوم القيامة لاتباعهم الشهوات وتركهم الصلوات. ولاحظ الاقتران بين الفعلين، فمن وقع في الشهوة لابد ان يضيع الصلاة، فيكثر شهوة الفرض على الصلاة شهوة البطن على الصلاة، وكل الشهوات على أهل الصلاة. فقرر أن من طاب في الشهوة لابد أن يكون مضيعا لما أوجبه الله عز وجل عليه. بعدما ذكر هذا العقاب يلقون غيا، ذكر الله تعالى دالا مفتوحا للعباد جميعا، قال: إلا من زاد وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قاعدة الله تبارك وتعالى في كتابه إذا ذكر الكبائر والذنوب العظام يفتح بعدها باب التوبة. أي إنسان وقعت في الإشراك، في الزنا، السرقة، في الحرام، باب التوبة مفتوح، وباب التوبة لا يغلق أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الحكومة عند ذلك فلا توبة. لكن لمن فعل أي ذنب من الذنوب باب التوبة مفتوح. في سورة الفرقان ذكر الله تعالى في آخرها صورا من الكبائر، فقال بعدها ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من ذنب. بعدما ذكر الطريقة، بعدما ذكر الزنا والإشرار وعقوق الوالدين، قال إلا من ذنب. وفي حد الكرامة عندما تكلم على المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم اسم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم إلا الذين تابوا. فذكر بعدها التوبة، فمن تاب حتى من ذلك يتوب الله عز وجل عليه. ولما تكلم على السالف فقال السالف والسالفة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب مباشرة بعدها، فما ذكر الله عز وجل كبيرة ولا ذنبا عظيما إلا فتح بعده باب التوبة. الشيطان مقنن والرحمن يفتح الباب للعاصين حتى إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه، كما قال رب العباد ومن أتاني يمشي أتيته أولا، أي أقبل الله عز وجل إليك إذا دبت إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم الله أفرح بعبيه، الله أفرح بتوبة أحدكم من عبد كان بثلاث من الأرض ومعه راحلته وعليها الطعام والشراب ففقدها فأيس منها تماما في ظل شجرة، فإذا هو يرى راحلته قريبة بين يديه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله عز وجل يفرح إذا تاب العبد من أي ذنب كان، والتوبة لا تغلق إلا إذا مات العبد، أما قبل ذلك فمن فعل الذنوب كلها ثم تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يكفر عنه الذنب بل تبدل الذنوب حسنات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب على كل العاصين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.